بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى: قولهم الله كبير. قال: ومنها أنه لا يقال الله كبير. قال ابن فارس: ولا يجوز أن يقول الله كبير، وذلك أن أكبر موضوع لبلوغ الغاية في العظمة. انتهى. وهذا فيه تفصيل، فإن الكبير من أسماء الله سبحانه وتعالى، فكما يقال الله عظيم، الله متعال، الله حكيم، الله حليم، لا حرج أن يقال الله كبير، لأنه اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. لكن في المواضع التي ورد النص فيها بقول الله أكبر لا يعدل إلى قول الله كبير، وذلك كمواضع التكبير في الصلاة حين يكبر تكبيرة الإحرام ويقول الله أكبر، فلو قال الله كبير لم يكن أتى بالوجه الشرعي في تكبيرات الانتقال كذلك. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، لو قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله كبير، هذا لم يأتي بالذكر الشرعي، فإن حمل هذا على ذاك فذاك. أما أن يقال إنه لا يقال الله كبير هكذا على هذا الإطلاق فيه نظر، فيقال الله كريم والله أكرم، الله عظيم والله أعظم، الله سريع الحساب والله أسرع الحاسبين، والله كبير والله أكبر. هذا من حيث الإطلاق في الإخبار، ولا شك أن قول الله أكبر فيه بلوغ الغاية في العظمة كما ذكر ابن فارس، لكن الكلام في صحة الإخبار، هل يصح الإخبار بقول الله كبير؟ الجواب نعم. قولهم الله بالخير. سئل الشيخ عبد الله أبا بطين، هذا عندك يا عمير، سئل الشيخ عبد الله، أنا أعرف سئل الشيخ عبد الله، سئل مغير الصيغة، الشيخ نائب فاعل، عبد عطف بيانا أو بدل، عبد الله والاسم الكريم مضاف إليه، أبا بطين بدل، بدل من عبده. طيب، بدل المرفوع مرفوع، وهذا أبا، كيف مرفوع؟ نعم، أبا بطين حكي بالنصب. نعم، فأبا بطين مرفوع على رفعه الواو المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحرف الحكاية، لأنها حكيت هكذا أبا بطين. ومثله الشيخ بكر أبو زيد، بكر أبو زيد، تقول هذا كتاب الشيخ بكر أبو زيد، وقرأت للشيخ بكر أبو زيد، فهي ألقاب لعائلة هؤلاء، عائلة الشيخ بكر قالوا لهم أبو زيد، وعائلة أو بيت الشيخ عبد الله قالوا لهم أبا بطين، فيحكى. سئل الشيخ عبد الله أبا بطين عن استعمال الناس هذا في التحية، أن يقال الله بالخير بالخير، فقال هذا كلام فاسد خلاف التحية التي شرعها الله ورضيها وهو السلام، فلو قال صبحك الله بالخير أو قال الله يصبحك بالخير بعد السلام فلا ينكر، انتهى. وهذا نستفيد منه أن المسلم لا يستعيض عن السلام الشرعي بهذه الألفاظ، لا تقول بدل السلام عليكم تقول صباح الخير، وبدل السلام عليكم في المساء تقول مساء الخير. نعم، هذا تشبها بالجاهلية الذين ليست عندهم تحية الإسلام، وتشبها بأهل الكتاب حين يحيي بعضهم بعضا بهذه التحية. طيب، في الترحاب أو ماذا، التحية بالصباح والتحية بالمساء، وإنما يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30 حسنة. فإذا قال بعد أن يسلم السلام الشرعي قال صبحك الله بالخير، مساك الله بالخير، لا حرج ولا ينكر. نعم، هذا يكون بعد ماذا؟ يكون بعد السلام. ولهذا قال المصنف رحمه الله عن الشيخ أبي بطين رحمه الله، قال هذا كلام فاسد خلاف التحية التي شرعها الله ورضيها وهو السلام. نعم، لا تستبدل، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، أتستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. قال فلو قال صبحك الله بالخير أو قال الله يصبحك بالخير بعد السلام فلا ينكر، كما قال الله سبحانه وتعالى حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزانتها سلام عليكم طبتم، سلام عليكم طبتم. فإذا قال السلام عليكم ثم قال طاب مساؤكم طبتم، طاب صباحكم، طيب الله صباحكم بالخير، صبحكم الله بالخير بعد السلام فلا حرج، سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين. أما أن تستبدل السلام قول صباح الخير بدون سلام، بعض الناس قد صارت هذه العادة السيئة عادة له، فلا يسلم إلا في الظهر، الصبح ما يركب على لسانه السلام من الصباح، قل من الصباح أقول السلام عليكم، لا من الصباح صباح الخير، ففي الليل يتأتى على لسانه أن يقول السلام عليكم، يقول مساء الخير، يسلم في الظهر. سيأتي مع الوقت نعم أن يقول ظهر الخير، ظهر الخير، صباح الخير، مساء الخير، وتترك التحية، تحية أهل الإسلام. فهذه السنة لابد أن يعتنى بنشرها. السلام، دخل رجل على النبي عليه الصلاة والسلام فقال السلام عليكم، فقال عشر. فدخل آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، فقال عشرون، أي رد عليه وقال عشرون. فدخل آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال ثلاثون، أي حسنة، وأنت لست في غنى عن ثلاثين حسنة. اجمع ثلاثين إلى ثلاثين في الحصالة، عندك حصالة حصل فيها، حصل ما في الصدور، حصل ثلاثين فوق ثلاثين فوق ثلاثين، يأتي آخر اليوم والحصالة ممتلئة بالحسنات. وبعض الناس بخيل يبخل على نفسه، وأحيانا الناس لا يتركونك تصل إلى الثلاثين، تبدأ وتقول السلام عليكم وتريد أن تكمل ورحمة الله وبركاته. قد اعتادوا على أن يسمعوا السلام عليكم فيبادرك بالرد ويقول عليكم السلام، وأنت ما زلت بأثناء السلام وإلقاء التحية. فيعود الناس، يعودون على الخير وعلى السنن. قال الشيخ بكر قولهم الله فرد وابن زيد فرد، قال ابن حزم رحمه الله ولا يجوز أن يقال الله فرد ولا موجود، لأنه لم يأتي بهذا نص أصلا، انتهى. يعني معناه أن هذا ليس من أسماء الله لعدم ثبوت الدليل به. نعم، أما من باب الإخبار فباب الإخبار واسع، فأما الأسماء فلم يأتي هذا في الدليل في الأسماء. وقال في تاج العروس والفرد في صفات الله تعالى من لا نظير له. ولا مثل ولا ثاني، قال الأزهري ولم أجده في صفات الله تعالى التي وردت في السنة. الأزهري في تهذيب اللغة قال ولا يوصف، ولا يوصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولا أدري من أين جاء به الليث، انتهى. وفي ترجمة الحسن بن زيد العلوي المتوفى سنة 70 و200 من تاريخ ابن كثير قال قال له مرة شاعر من الشعراء في جملة قصيدة مدحه بها الله فرد وابن زيد فرد، فقال له اسكت سد الله فاك، ألا قلت الله فرد وابن زيد عبد، ثم نزل عن سريره وخر لله ساجدا فألصق خده بالتراب ولم يعطي ذلك الشاعر شيئا، انتهى. هذا في باب ماذا؟ الرد على الغلاة الذين يغلون في المدح، يحثى في وجوه المداحين التراب، ويمنعون من الغلو والمبالغة. وتسمية الله باسم الفرد لا أصل لها والله أعلم، ولهذا غلط العلماء الصنعانية رحمه الله تعالى لما قال وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفردي، قال من باب الإخبار، وقع الإخبار بالفرد عن الله سبحانه وتعالى في لسان وكتابات كثير من أهل العلم. ليس الصنعاني رحمه الله وحده هو الذي غلط في هذا، بل إذا كتبت في البحث في كتب أهل العلم الفرد تجد كثيرا من العلماء يستفتحون كتبهم بماذا؟ بذكر هذا الخبر عن الله سبحانه وتعالى، فهو من حيث الاسم لم يثبت في أسماء الله سبحانه وتعالى، وما من حيث الإخبار فباب الإخبار واسع، الفرد بمعنى الواحد. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: قولهم الله فقط والكثرة وهم. قال: سئل ابن تيمية رحمه الله عن كلمات وجدت بخط من يوثق به ذكرها عنه جماعة من الناس فيهم من انتسب إلى الدين، فمنها: إن الله لطف ذاته فسماها حقا، كثفها فسماها خلقا. وقولهم: إن الله ظهر في الأشياء حقيقة واحتجب بها مجازا. وقولهم: لبس صورة العالم فظاهره خلقه وباطنه حقه. وقولهم: الله فقط والكثرة وهم، أي غلط أو وهم، يعني معناه شك، والأول أقرب. وقوله: عين ما ترى ذات ما ذات عين ما ترى ذات لا ترى. وقولهم: التوحيد لا لسان له والألسنة كلها لسانه. وذكر جملة وافرة نظما ونثرا من مقولات الحلولية والصوفية الغلاة، ثم أجاب عنها رحمه الله تعالى بأن هذه الأقوال مخالفة لدين الإسلام لاشتمالها على أصلين باطلين، أحدهما الحلول والاتحاد، ثانيهما الاحتجاج بالقدر على المعاصي. ثم بسط ذلك في نحو 100 صحيفة، والله أعلم 100 صفحة، مجموع الفتاوى المجلد الثاني 200 صفحة 286، وهي رسالة الحجج النقلية والعقلية فيما ينافي الإسلام من بدع الجهمية والصوفية. هذه كلها من ماذا؟ من مقالات أهل الحلول والاتحاد. إن الله لطف ذاته فسمها حقا وكثفها فسمها خلقا، يعني أن الوجود هو الله، سأل الله العافية. إن الله ظهر في الأشياء حقيقة واحتجب بها مجازا، لبس صورة العالم ظاهرا فظاهره خلقه وباطنه حقه، كل هذا عقيدة أهل الحلول والاتحاد، وهم فرقة صوفية، وهم أو هاتان الفرقتان من غلاة الصوفية الذين كفرهم أهل العلم، وذلك أنهم يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى حل في ذاته، حل في خلقه، أن الله حل في خلقه، هؤلاء الحلولية. والاتحادية يقولون: الله عز وجل اتحد بخلقه، هؤلاء الاتحادية. والفرق بينهما، أي بين الحلولية والاتحادية، الفرق بينهما هو أن الحلول له معنى غير معنى الاتحاد، وتقريب ذلك أن يقال مثلا في
الشيء من مائع وسائل إذا وضع في الإناء يقال حل فيه، فيكون هذا حال وذاك محلول فيه. فلو وضع ماء في كأس يقال حل الماء في الكأس، هذا حلول. حل اللاهوت في الناسوت كقول النصارى، معناها أن الله تعالى وتقدس حل في عيسى، هذا قول طائفة من النصارى لعنهم الله. وهكذا قول الحلولية، إن الله حل في خلقه. والاتحادية يقولون اتحد بخلقه، ومثال ذلك ما لو وضع شيء في شيء وخلطا حتى صار متحدين، كذوبان مثلا الملح أو السكر في الماء اتحد به، اتحد بذرات الماء فصار شيئا واحدا متحدا، هذا قول الاتحادية. وكلتا الفرقتين كفرها أهل العلم، الحلولية والاتحادية. ولأقوال هاتين الفرقتين لوازم باطلة، بل أقوالهم كفرية ولوازم أقوالهم الكفر بالله سبحانه وتعالى، حتى وجد فيهم من يقول إن فرعون لن يعذب لأنه لما قال أنا ربكم الأعلى لم يكذب، تعالى الله عن ذلك الكفر علوا كبيرا. وإن بني إسرائيل أو إن القبط الذين هم قوم فرعون حين عبدوه عبدوا الله، إلى غير ذلك من اللوازم الكفرية الباطلة، عقيدة الحلولية والاتحادية. ومن لوازم مذاهبهم أنه لا حاجة إلى إرسال الرسل ولا إلى إنزال الكتب ولا إلى إقامة الشرائع، فكل من عبد مخلوقا فإنه عبد الله سبحانه وتعالى. هل يقول هذا مسلم؟ لا يقوله مسلم. قال الشيخ بكر: الله لي في السماء وأنت لي في الأرض. ومن أقوال وأشعار الاتحادية والحلولية قول قائلهم: الله رب والعبد، قال قائلهم: العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف. إن قلت عبد فذاك رب، أو قلت رب أنى يكلف. من هذه فلسفة والكفر. وقول بعضهم: ما في الجبة إلا الله، معناها أن الله عز وجل حل في ذلك الشخص الذي يلبس ذلك اللباس. هذا كله من الكفر، لا يشك المسلمون في تكفيرهم إلا من طمست بصيرته وارتكست فطرته. قال الشيخ بكر رحمه الله: الله لي في السماء وأنت لي في الأرض. هذا قال سيأتي في عند الكلام على تعيس الشيطان، عند الكلام على ما شاء الله وشاء فلان. الله عز وجل لنا في كل حال، في الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى ويدبر أمر عباده. قال قولهم الله محمد، يعني حين يكتب لفظة الجلالة الله وبإزائها ومقابلها يكتب محمد. قال ذكر الجاحظ في البيان والتبين قول بعض الأعراب الحمد لله الذي جعل جزيرة العرب في حاشية، وإلا لدهمت هذه العجمان خضراءهم، يعني هذا أعرابي يحمد الله عز وجل أنه جعل جزيرة العرب في حاشية، أي بعيدا عن الطرق العالمية، لأن الذي يأتي من آسيا مثلا يريد أن يذهب إلى أوروبا أو أفريقيا يمر بالشام، لا حاجة له المرور بجزيرة العرب في اليابسة، لأنها بينها وبينها بحار، فيمر بالشام ثم يذهب إلى الغرب أو يذهب إلى الشمال. وقوله وإلا لدهمت هذه العجمان خضراءهم، أي لكثر العجم في جزيرة العرب، كثر العجم في جزيرة العرب، وإذا كثر العجم فإنهم يفسدون الألسن والطباع إلا ما رحم الله. قال الشيخ وفي هذه الأزمان، وفي هذه الأزمان الحاضرة التي فتحت فيها سبل الاتصال جوا وبحرا وبرا، تكاثرت الأعاجم في جزيرة العرب وانتقلوا بما معهم من مبادئ ومعتقدات، وكان من الظواهر المنتشرة بعد وفادتهم ولم تكن معهودة من قبل كتابة لفظ الجلالة الله واسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد على جنبتي المحاريب وفي رقاع ونحوها في المجالس، يكتب الله وبمقابلها محمد في المحراب وما يسمى بالطاق، في صدور المجالس وفي اللوحات المعلقة وعلى أبواب الدور، وهكذا ينحتونها في الأحجار ويجعلونها من ضمن بناء الدور ونحو ذلك. قال وهي دروشة لا معنى لها شرعا، ومن يسوي المخلوق بالخالق سبحانه وتعالى، من الذي يسوي المخلوق بالخالق سبحانه وتعالى؟ ويجمل بالمسلم التوقي من هذه وأمثالها. وانظر كيف نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الخطيب من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى، لما يوهم من التسوية. وما جاء في بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في نقش خاتمه كما في التراتيب الإدارية من أنه جاء محمد سطر ورسول سطر والله سطر، هذا لمقتضى النقش، ومجموعها يكون الشهادة بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتنبه، بل في هذا مضاهاة للنصارى في قولهم إن عيسى هو الله أو ثالث ثلاثة، فهنا يوهم بأنه صلى الله عليه وسلم ثاني اثنين. طيب، والمقصود من ذلك بارك الله فيكم أن هذا من الجهل ومن الإيهام، حين يكتب لفظ الجلالة ويكتب بإزائه اسم محمد عليه الصلاة والسلام، فهذا يوهم ما يتوهمه النصارى في التثليث، وإن لم يكن مقصودا للمسلم، إنما فعله المسلم قاصدا تعظيم الله عز وجل وتعظيم رسوله، لكن كم من مريد للخير لا يصيبه. والغيرة والمحبة لا بد أن تنضبط بالأدلة الشرعية، وإلا خرجت عن الشرع إلى التجاوز والاعتداء. فذاك الصحابي الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، إلى آخر ما ذكر في وصف النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. وتلك الجارية حين كانت تضرب بالدف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: وفينا رسول الله يعلم ما في غد، قال: قولي بقولك الأول ودعي هذا. فلا بد في باب التوقير والتعظيم للمخلوق ولو كان سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام أن تلتزم فيه الآداب التي علمنا إياها سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. بغير ذلك يكون من الإطراء الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام ووقعت فيه النصارى: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فمثل هذه الأمور يحتاج إلى أن ينبه عليها، ولهذا نبه عليها أهل العلم. ولما قال قائل: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله نداء ما شاء الله وحده، ونحو ذلك من الأدلة. والله المستعان. وبعضهم يحاول أن يخرج من هذا بأن يكتب لفظ الجلالة بخط كبير الله، ويكتب بخط صغير لا يكاد يرى جل جلاله، ثم يكتب محمد بخط كبير مقابل له، ويكتب بخط صغير رسول الله. وإذا قلت له قال: قد كتبت ما يدفع التوهم. هذا الكلام أيضا من المغالطة، بمعنى آخر أن المسلم ينبغي له أن يتوقع عن مثل هذه الأشياء التي نهى عنها أهل العلم العارفين بشرع الله سبحانه وتعالى. والله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى: قولهم الله متول على عباده. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رده على الرافضي، وهذا في منهاج السنة، في منهاج السنة النبوية في المجلد السابع صفحة 30، قال رحمه الله: إن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بأنه متول على عباده وأنه أمير عليهم جل جلاله وتقدست أسماؤه، فإنه خالقهم ورازقهم وربهم ومليكهم، له الخلق والأمر. ولا يقال إن الله أمير المؤمنين كما يسمى المتولي مثل علي وغيره، كما يسمى المتولي مثل علي وغيره أمير المؤمنين، بل الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقال أيضا إنه متول على الناس وإنه أمير عليهم، فإن قدره أجل من هذا. وهذا من دقيق النقد الذي وجهه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لهذا الرافضي الذي رد عليه في منهاج السنة النبوية. فلا يقال
إن الله متولى على عباده، بل يقال إن الله خالق العباد ورازقهم ومدبر أمورهم، له الخلق والأمر سبحانه. ولا يقال إن الله أمير المؤمنين، وإن كان الأمر لله لأن قدر الله أعظم وأجل. بل لا يقال في النبي عليه الصلاة والسلام إنه أمير، أمير المؤمنين قدره أجل، فهو رسول من عند الله سبحانه وتعالى. إنما توضع الأشياء في نصابها الصحيح وفي مكانها المناسب. قال قولهم الله موجود في كل مكان، قال عن عبد الله بن معاوية الغاضري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان، وفيه وزكى نفسه. فقال رجل وما تزكية النفس؟ فقال أن يعلم أن الله معه، حيث كان. رواه البيهقي وغيره. قال الألباني رحمه الله فائدة: قوله صلى الله عليه وسلم إن الله معه حيث كان، قال الإمام محمد بن يحيى الذهلي يريد أن الله علمه محيط بكل مكان، والله على العرش. ذكره الحافظ الذهبي في العلو برقم الترجمة 73 بتحقيق واختصار شيخ الألباني رحمه الله يقول: وأما قول العامة وكثير من الخاصة الله موجود في كل مكان أو في كل الوجود ويعنون بذاته فهو ضلال، بل هو مأخوذ من القول بوحدة الوجود الذي يقول به غلاة الصوفية الذين لا يفرقون بين الخالق والمخلوق، ويقول كبيرهم كل ما تراه بعينك فهو الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، انتهى. لا يقال الله موجود في كل مكان، ويقصد بذلك أن الله في كل مكان بذاته، فإن هذا ضلال مخالف لمعتقد السلف المأخوذ من الكتاب والسنة. قال الله سبحانه وتعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أأمنتم من في السماء؟ فالله في السماء. فقال عليه الصلاة والسلام للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام لسيدها: اعتقها فإنها مؤمنة. قال رحمه الله: قولهم الله ورسوله أعلم. قال: الأصل أن يقال الله سبحانه وتعالى أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم إلا ما يعلمه الله به. وجملة الكلام في هذا الإطلاق في مقامين، فانتبه لهذا. الأول قول ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ المشهور، وفيه فقال صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: فقلت: الله ورسوله أعلم. الحديث رواه الشيخان وغيرهما. فهذا من أدب الصحابة رضي الله عنهم وحسن أدبهم في التعلم. وفي قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه قول عمر رضي الله تعالى عنه: الله ورسوله أعلم، رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وأحمد، وذكره ابن هشام في السيرة بلا إسناد. وفي قصة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك قول أبي قتادة الله ورسوله أعلم، حين قال له كعب بن مالك: أتعلمني أحب الله ورسوله؟ فقال: الله ورسوله أعلم. قال الثاني: قولها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جرى إطلاقها عند بعض أهل العلم، منهم ابن القيم رحمه الله قال في نونيته: والله أعلم بالمراد بقوله ورسوله المبعوث بالفرقان، لكن لم يحصل الوقوف على إطلاق الصحابة رضي الله عنهم لها بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، بل الظاهر خلافه. ومنه ما في تفسير آية البقرة: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب؟ فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر بن الخطاب يوما لأصحابه: فيمن ترون هذه الآية؟ فيمن ترون هذه الآية نزلت؟ قالوا: الله أعلم. فغضب عمر فقال: قولوا نعلم أو لا نعلم، رواه البخاري. ومن الجائز حمل كلام ابن القيم رحمه الله تعالى على إطلاق ذلك في مواطن التشريع، وأما ما سوى ذلك من المغيبات ومن أمور الدنيا فلا، إلا ما أطلع الله ورسوله عليه. قال الله تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، الآية. نعم، وقول الله سبحانه وتعالى: إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، إلا من ارتضى من رسول، أي لكن من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وذلك أن الله عز وجل يوحي من وحيه إلى من شاء من خلقه، فأوحى إلى أنبيائه ورسله. والمقصود أن لفظة الله أعلم إن كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقال الله ورسوله أعلم في الأمور الشرعية، وإن كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فهل يجوز أن يقال في الأمور الشرعية الله ورسوله أعلم؟ الجواب: من حيث الجواز يجوز، لكن ليس هذا بمشهور في إطلاق الصحابة، ولا سيما بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، إنما كانوا يقولون الله أعلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد توفي ومات صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، فكانوا يقولون الله أعلم. فهذا هو، بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام يقال الله أعلم في الأمور الشرعية وفي الأمور المغيبة من سائر الأمور ولو كانت غير شرعية يقال الله أعلم. وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقال في الأمور الشرعية الله ورسوله أعلم، وفي الأمور كذلك التي تكون من أسئلة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يجيبونها الله ورسوله أعلم. فالحاصل أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يقال الله أعلم. وأما قول ابن القيم والله أعلم بالمراد بقوله ورسوله المبعوث بالفرقان، فهذا في مقام تقرير أن الإيمان يكون إيمانا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وإيمانا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا قال والله أعلم بالمراد بقوله ورسوله المبعوث بالفرقان، أي هو أعلم بالمراد بقول ربه، وهو أعلم بالمراد بقوله في حديثه مما نقل من سنته عليه الصلاة والسلام. هذا إنما قول أبي قتادة لما قال لكعب، كعب بن مالك لما قال لأبي قتادة: أتراني أحب الله ورسوله؟ فقال: الله ورسوله أعلم. إنما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يظهر والله أعلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرهم بهجر كعب، وهو الذي نبههم على ذلك ونهاهم عن الحديث معه. طيب، فهل فعل ذلك لأن كعبا أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن كعبا لا يحب الله ولا رسوله، أم غير ذلك؟ فمن هنا قال أبو قتادة: الله ورسوله أعلم، معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام حيث نهانا عن حديثك هو أعلم بك ويوحى إليه في شأنك وفي أمرك، ولهذا أمرنا بهجرك. فهنا نسب رد العلم إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم كأنه الله أعلم لهذه المناسبة ولهذا الأمر والارتباط، والله تعالى أعلم. نعم. وكذلك أيضا في الأسئلة الشرعية التي يوجهها النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، قد يقول أحد الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام: الله ورسوله أعلم، باعتبار أنك يا رسول الله يوحى إليك فتسألنا عن شيء، فأنت أعلم بما يوحى إليك، فقد يكون له ارتباط من هذه الحيثية. أما في بقية الأمور المغيبة، نعم، فيعني التي لم يأتي الدليل فيها بالوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن في زمن الوحي، فإنه يقال الله أعلم، لأن الله عز وجل ما أطلع رسله إلا على ما شاء من غيبه، والله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: قولهم الله وفلان. قال البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد: قال البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: باب لا يقول الرجل الله وفلان. ثم ساق بسنده عن ابن جريج قال: سمعت مغيثا يزعم أن ابن عمر سأله عن مولاه فقال: الله وفلان. قال ابن عمر: لا تقل كذلك، لا تجعل مع الله أحدا، ولكن قل فلان بعد الله. وهذا باب معروف في دروس التوحيد في أبواب الشرك اللفظي، الشرك الأصغر كقولهم ما شاء الله وفلان، وقول بعض الناس أنا عند الله وعندك، وقول ما لي إلا الله وأنت، ونحو ذلك من التشريك بالواو. وهذا في أبواب الشرك الأصغر، الشرك الأصغر ما لم يعتقد التعظيم كتعظيم الله وأشد. وسيأتي مزيد بحث لهذه المسألة حين ذكر الشيخ رحمه الله هذه الألفاظ في باب ما شاء الله وشاء فلان إن شاء الله تعالى. فإذا يقال ما شاء الله ثم شاء فلان، أنا عند الله ثم عندك، ما لي إلا الله ثم أنت، وهذا بفضل الله، ثم بما يسر الله على يديك، أو نحو ذلك من الأشياء، من لأن ثم تفيد الترتيب والتراخي، أما الواو فتفيد مطلق الجمع والتشريك، فيؤتى بلفظ ثم الدالة على المرتبة المناسبة للمخلوق، وأن مرتبته متأخرة تليق بضعفه، وأن الله سبحانه وتعالى هو المتفضل على عباده. قولهم الله يحافظ عليك، قال الشيخ هذا إطلاق لم يرد ولا يجوز، لأنه يقتضي المعالجة والمغالبة، وإنما يقال الله يحفظك، أما يحافظ عليك يقتضي المعالجة والمغالبة، معنى المعالجة معناه بذل الجهد بالجوارح، هذا معنى عالج الأمر أي بذل جهده فيه وجد وكد فيه، والمغالبة أن هناك من يغالبه وهو يدفعه ويحافظ عليك، وهذا بهذه المعاني لا يجوز، إنما يقال الله يحفظك، لأن قولك الله يحفظك أو حفظك الله هذا دعاء بأن يحفظك الله سبحانه وتعالى الذي هو على كل شيء قدير، والذي لا أمر إلا أمره، ولا راد لقضائه، ولا غالب لأمره سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله قولهم الله يسأل عن حالك، الله يسأل عن حالك، قال الشيخ أبا بطين رحمه الله هذا كلام قبيح ينصح من تلفظ به، نعم، لأن قولهم الله يسأل عن حالك معناه نسبة أو لازمه نسبة الجهل إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه يسأل عن أحوال عباده، وهذا لا يجوز ولا يليق، بل الواجب توقير الله، الواجب تقدير الله سبحانه وتعالى، وما قدروا الله حق قدره، ما لكم ما لا ترجون لله وقارا، فهذا كلام قبيح. ومثله الله ينشد عن حالك بمعنى يسأل، نعم، وهذا مثله. قولهم الله يعلم يأتي في لفظ عند قولهم يعلم الله، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. الله يعاملنا بعدله، قال الشيخ في ترجمة الشيخ عبد العزيز ابن علي بن موسى النجدي المتوفى سنة 1344 رحمه الله، أن الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن الفيصل آل سعود رحمه الله تعالى زار الشيخ المذكور، فتكلم الملك في أناس إلى أن قال الله يعاملنا وإياهم بعدله، فنبهه الشيخ أن يقول بدل عدله بفضله وعفوه، فشكره الملك عبد العزيز على ذلك، انتهى. يعني المقصود إذا عاملك الله عز وجل بعدله، فالعدل هو إعطاء ما لك من ثواب والأخذ بما عليك من جرم أو ذنب. وإذا قلت الله يعاملك بفضله وعفوه ففضل الله واسع، فضل الله أن يتجاوز عنك وأن يعفو عن سيئاتك، وفضل الله أن يضاعف الله عز وجل لك المثوبة والأجر، والإنسان في هذه الأبواب يكون عظيم الرجاء، يكون رجاؤه بالله سبحانه وتعالى كبيرا عظيما في باب الدعاء. فإنك تسأل الكريم الأكرم سبحانه وتعالى، تسأل واسع الفضل، تسأل من لا يعجزه شيء، وتسأل من خزائنه ملأ، وتسأل من له الأمر كله، وتسأل من يحب سؤال عبده ومن يعفو عن عبيده إذا رجعوا إليه وأنابوا إليه. فإذا أن يعاملك الله عز وجل بفضله وعفوه خير لك وأكرم وأرفع وأفضل من أن تقول اللهم عاملني بعدلك. سل فضل الله واسألوا الله من فضله كما قال رب العزة سبحانه وتعالى. بل سأل أمرنا الله، أمرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أننا إذا سمعنا صوت الديك، صوت الديك إذا سمعته تقول اللهم إني أسألك من فضلك، وإذا خرجت من المسجد تقول اللهم إني أسألك من فضلك. ففضل الله واسع. ومما يدل على ذلك أيضا ما في مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار رضي الله تعالى عنه كان مريضا، ومن شدة مرضه أنهكته الحمى حتى صار كالفرخ. قال أنس دخل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من أصحابه يعوده وقد صار كالفرخ. طيب، في رواية عاد رجلا من المسلمين قد خفت أي ضعف وانهارت قواه فصار مثل الفرخ. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ تدعو الله عز وجل بشيء. هذا فيه أن الإنسان يحذر من أن يدعو على نفسه أو على ولده أو على ماله أو على زوجه لا يوافق ساعة يستجاب له فيها فيندم. قال هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ قال نعم، كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا، عجله لي في الدنيا. يريد أن يقدم على الله سبحانه وتعالى وقد فرغ حسابه وعقابه، يريد أن يتعجل العذاب في الدنيا. وهذا من النية الصالحة والنية الطيبة ومن محبة السلامة في الآخرة حتى ولو أضرت بالدنيا، كما قال أنس في أثر صحيح عنه من أقبل على دنياه أضر بآخرته ومن أقبل على آخرته أضر بدنياه. فاللبيب من أقبل على الباقي ولو أضر بالفاني، وهذا الصحابي من ذلك، يقول اللهم ما كنت معاقب به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله لا تطيقه، أو قال لا تستطيعه، أفلا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى سؤال فضل الله بدل أن يسأل عدله والتعجيل بالعقوبة، مع أن الذي أصابه بسبب دعائه ليس كل ما كان عقابا لي في الدنيا، لأن الله يقول ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، والله يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ومع ذلك أرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى سؤال الفضل، قال له لا تطيقه. في رواية لمسلم لا طاقة لك بعذاب الله، وفي آخر الحديث فدعا الله له فشفاه الله. إذن هذا هو أن يتطلب العبد أن يسأل فضل الله سبحانه وتعالى. قول بعضهم، قال الشيخ قول بعضهم الله يظلمك، في قول بعضهم تظلمني الله يظلمك، قال وهذا باطل محال على الله تعالى، ولا تجوز نسبة الظلم إليه، وهو تكذيب للقرآن، لأن الله قال ولا يظلم ربك أحدا. نعم، لا يجوز أن يقول الله يظلمك، لأن الله لا يظلم، والله سبحانه وتعالى كذلك لا يظلم، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فالله عز وجل لا يظلم ولا يظلم، لا يظلم لأنه لا يرام جنابه، ولا يظلم لأنه سبحانه وتعالى الحكم الذي يعدل بين عباده. لكن ماذا تقول إذا ظلمك شخص؟ تقول اللهم اكفنيه بما شئت، اللهم خذ لي منه بحقي أو بثأري، اللهم انتقم منه كما آذاني، أو نحو ذلك، دعوة المظلوم. أما أن تنسب الظلم إلى الله سبحانه وتعالى فهذا لا يجوز. قول بعضهم اللهم اجعلني من الأقلين، قال الجاحظ وسمع عمر رجلا يدعو ويقول اللهم اجعلني من الأقلين، قال ما هذا الدعاء؟ قال إني سمعت الله عز وجل يقول وقليل من عبادي الشكور، وقال وما آمن معه إلا قليل. قال عمر عليك من الدعاء بما يعرف، انتهى. كلام جميل. الإنسان يدعو بما هو معروف مألوف، بما هو معروف مألوف، ولا سيما بالأدعية المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فليقل اللهم اجعلني من الشاكرين بدل أن يقول من الأقلين، لأن الله قال وقليل من عبادي الشكور، يقول اللهم اجعلني من الشاكرين. وهكذا وما آمن معه إلا قليل، يقول اللهم اجعلني من المؤمنين، هذا دعاء المعروف. قولهم اللهم أخزه، قال الجاحظ وكره مطرف بن عبد الله قول القائل للكلب اللهم أخزه. قولهم نعم اللهم ارحم محمدا صلى الله عليه وسلم وآله، هذا نبدأ به في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.